أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا ولا يزال في المسألة الثانية، فيما اغترمه المشتري زيادة على الثمن. وهذه الغرامة كما قلنا على ثلاثة أقسام، فإن كان المشتري عالما بالفضولية فلا رجوع، لا يحق له الرجوع، أما إذا كان جاهلا فالمصنف رحمه الله يتعرض إلى الأقسام الثلاثة. أما القسم الثالث وهو ما يغترمه المشتري دون أن يحصل مقابله على منفعة، مجرد يدفع غرامة دون منفعة، فهنا قلنا أغلب الفقهاء ذهبوا إلى جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي في هذا القسم الثالث، بل بعضهم ادعى الإجماع أو يلوح من كلماتهم الإجماع على جواز الرجوع. ولكن صاحب الحدائق قال إذا رجعنا إلى بعض الروايات نجد أن هذه الروايات ساكتة عن ذلك، يعني لم تقل يجوز للمشتري الرجوع على البائع الفضولي، بل هي ساكتة. وإذا كانت ساكتة إذن لا يجوز الرجوع، وإلا لو جاز الرجوع لتعرض له الإمام سلام الله عليه. الشيخ الأنصاري رحمه الله في معرض الرد على صاحب الحدائق يذكر روايتين سكتتا عن بيان حكم الرجوع. الرواية الأولى رواية زرارة، والرواية الثانية رواية زريق، وكانت رواية زريق رواية مطولة. يسأل فيها الإمام سلام الله عليه عن شخص كان مديون لشخص آخر وكتب عليه وثيقة ذلك الدائن، فأعطى المدين المال للدائن ولكنه لم يأخذ منه الوثيقة، بناء على أنه يعني يثق به وقال له مزقها، قال سأمزقها إن شاء الله، ولكنه تهاون إلى أن مات، وبعد أن مات جاء ورثة الدائن وطالبوا هذا الشخص المديون مرة أخرى واشتكوا إلى الحاكم وأخرجوا الورقة وجاءوا بالشهود على ذلك، فهرب المديون، ولكن القاضي وضع يده على معيشة وضيعة للمديون وباعها، وبعد أن باعها الورثة ندموا على ذلك وجاءوا إلى صاحب الأرض وطلبوا منه براءة الذمة، وجاءوا بالمشتري قالوا للمشتري نعطيك مالك بالأقساط المعينة وترجع لنا الضيعة والمعيشة، فقال المشتري لا، لابد أن نذهب إلى الإمام سلام الله عليه. الإمام أجابه، يا أيها المشتري إذا استلمت أموالك من البائعين ترد الضيعة إلى صاحبها. ثم يسأله هل يجب علي شيء آخر غير ذلك أو لا يجب علي شيء آخر؟ قال يجب عليك أن تضمن كل ما تحدثه في الأرض من قلع أو إتلاف أو تغيير لما في الأرض. قرأنا كل هذا من الرواية، وبقي القسم الأخير من الرواية. قال: قلت المالك العظمي يسأل الإمام سلام الله عليه: جعلت فداء، فإن كان هذا يعني المشتري قد أحدث فيها يعني في المعيشة بناء أو غرسا، بنى فيها بيتا أو غرس فيها أشجارا، قال الإمام سلام الله عليه: له يعني للمشتري قيمة ذلك. من يدفعها؟ المالك الأصلي للضيعة. أو يقول له إما أن تدفع له القيمة، وإما أن يكون ذلك الشيء المحدث يمكن قلعه وأخذه، فيقول له يقلعه ويأخذه. أو يكون ذلك المحدث الذي أحدثه المشتري بعينه يقلعه ويأخذه، إما تعطيه القيمة وإما أن يأخذ نفس العين. قلت المالك الأصلي يسأل الإمام: أرأيت إن كان فيها غرس أو بناء، غرس غرسه المالك الأصلي أو بناء بناه المالك الأصلي، فقلع الغرس وهدم البناء، قلعه المشتري وهدم البناء، فقال عليه السلام: يرد ذلك إلى ما كان، أن يرجع الغرس أو أن يرجع البناء، أو يدفع لك القيمة أو يغرب القيمة لصاحب الأرض. فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها وفوائدها، ردها على صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث رده إلى ما كان أو لا، أو رد القيمة كذلك، يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه يعني على المشتري كل ما خرج عنه في إصلاح المعيشة. ما خرج عنه يعني شنو؟ يعني المصاريف التي صرفها المشتري من أجل إصلاح هذا البستان من أجور للعامل أو سقاية أو أسمدة أو غير ذلك، كل ما صرفه المشتري على إصلاح الأرض لابد أن يضمنه المالك الأصلي، أن يرد عليه يعني على المشتري كل ما خرج عنه من مصاريف في إصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كالسموم والأسمدة، كل ذلك فهو مردود إليه. انتهت رواية زرير. والخلاصة إن هاتين الروايتين لا تعرض فيهما إلى ضمان ما غرمه المشتري دون أن يحصل في مقابله على نفع، لا تعرض لرجوع المشتري على البائع الفضولي، أصلا ماكو ذكر للبائع الفضولي. لذلك يقول صاحب الحدائق: إذن لا يحق للمشتري أن يرجع على البائع الفضولي. المصنف رحمه الله يجيب عن هاتين الروايتين بعدة أجوبة. الجواب الأول: هذه الروايات في مقام بيان حكم المشتري مع البائع، وليست في مقام بيان حكم المشتري مع الفضولي، هي في مقام بيان حكم المشتري مع المالك الأصلي، وليس في مقام بيان حكم المشتري مع البائع الفضولي. ولذلك لا يمكن أن نستفيد من سكوتها ونستنتج أن المشتري لا يرجع على الفضول، إذ هي ليست في مقام بيان حكم المشتري مع الفضول. هذا الرد الأول. الرد الثاني: لو تنازلنا وسلمنا أن هذه الروايات في مقام بيان حكم المشتري مع البائع الفضولي أيضا لا تضرنا في المقام، لأنها لم تشتمل على لفظ دال على عدم الرجوع، وإنما هي تدل بسكوتها على عدم الرجوع، مجرد سكوت. بينما الأدلة الدالة على جواز الرجوع كرواية جميل المتقدمة فهي تدل بظاهرها ولفظها، فهذه الرواية تدل بسكوتها وتلك الروايات تدل بظاهرها ولفظها، والساكت لا يعارض الناطق لأن الساكت يعتمد على الإطلاق وقرينة الحكمة، وقرينة الحكمة مقيدة بمن؟ بعدم ورود بيان معاكس، وقد ورد البيان في رواية جميل، ولذلك الرواية الساكتة لا تعارض الرواية المبينة. هذا الرد الثاني. الرد الثالث: لو سلمنا أن هاتين الروايتين تدلان على عدم الرجوع على البائع الفضولي بالإطلاق وقرينة الحكمة، لو سلم، ولكن مع ذلك لا يمكن التمسك بها، لأنها إنما دلت على عدم الرجوع بالإطلاق، ولكن الروايات الدالة على جواز الرجوع دالة بالتقييد، يعني تلك روايات مقيدة لهذه الروايات المطلقة، ومن الواضح كما درستم أن المطلق لا يعارض المقيد، بل المقيد يتقدم على المطلق. هذا الرد الثالث. رابعا: هذه الروايات تتكلم عن المنافع المستوفاه، عن المنافع التي استوفاها المشتري، ولكن كلامنا في المنافع، عفوا، في الغرامه التي دفعها المشتري دون أن يحصل في مقابلها على منفعة، أصلا لم يستوفي أي منفعة، يعني كلامنا في القسم الثالث، بينما هذه الروايات راجعة إلى القسم الثاني وهو الغرامات في مقابل المنافع المستوفات، فهي خارجة عن محل كلامنا. كم رد لحد الآن بين؟ بينا 4 ردود. أما الرد الخامس، خامسا: رواية زرارة التي تقدمت الإمام سلام الله عليه سكت فيها ولم يبين جواز رجوع المشتري على البائع الفضولي، إنما سكت، وذلك لأن المشتري لا يمكنه الرجوع على البائع الفضولي، لأن الرواية تقول إن المشتري اشترى الجارية من السوق وذهب بها إلى بلدته، وبعد أن أولدها يعني بعد سنة أو سنتين جاءه المالك الأصلي وأخذ الجارية، فأين يجد البائع؟ البائع وجده في السوق، لم يأخذ عنوانه ولا اسمه، فهو لا يعرف البائع ولا يعرف عنوانه ولا يعرف رقم هاتفه إن كان هاتف في ذلك الزمان. يعني شلون يرجع للبائع؟ يصعب عليه الرجوع إلى البائع، ولذلك الإمام سكت. سكت ليس لأنه ليس من حقه الرجوع، بل لأن البائع غير معروف، لأنه اشتراها من السوق قبل سنة أو سنتين، أين يجد البائع؟ هذا بالنسبة لرواية زرار. أما رواية زريق فسخن نقرأ هذا المقلاقة، وفيه المصنف يرد على كلتا الروايتين. وفيه أولا، مع أننا نمنع ورودها، ورود من الروايات الساكتة أو ورودهما، إما نقرأها بضمير التثنية، نمنع ورودهما يعني رواية زرارة وزريق، وإما نمنع ورودها يعني الروايات الساكتة، نمنع ورودها إلا في مقام بيان حكم المشتري مع المالك الأصلي، وليست في مقام بيان المشتري مع البائع الفضولي. هذا أولا. ثانيا، أن السكوت في مقام البيان كما في دلالة هاتين الروايتين دلالة سكوتية لا يعارض الدليل الذي يدل بألفاظه وظاهره كرواية جميل. الساكت لا يعارض المبين. هذا الرد الثاني. الثالث والرابع نحن أشرنا إليها. الرد الخامس، مع أن رواية زرارة ظاهرها عدم التمكن من الرجوع إلى البائع. لماذا؟ لأنه اشتراها من السوق وذهب إلى بلده وبعد سنة أو سنتين يريد أن يرجع، حين يجد البائع ليس لديه عنوان أو اسم محدد. أما رواية زريق، في رواية زريق الذي باع الضيعة، البائع من هو؟ البائع هو القاضي، وهذا القاضي فيه فرضان لا ثالث لهما. الفرض الأول أن يكون القاضي حاكما بالحق ومنصبا من قبل الشارع، وإذا كان منصبا من قبل الشارع فهو قد حكم طبقا للقواعد الشرعية، إذ اعتمد على الوثيقة والبينة والشهود العدول، فهو لم يغرر بأحد بل حكم على طبق القواعد الشرعية، ولذلك لا ضمان عليه والمشتري لا يغرم القاضي. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني أن يكون القاضي ليس قاضيا شرعيا كما هو الغالب في ذلك الزمان، إذ أن القضاة ينصبون من حكام الجور من بني العباس، فهو قاضي غير شرعي. ولكن المشتري حينما أقدم على الشراء هو عالم، باعتبار أنه شيعي، عالم بأن هذا القضاء باطل وأن القاضي ليس من حقه شرعا أن يبيع المعيشة، ومع ذلك أقدم على الشراء، فهو قد أقدم على الشراء عالما. وتقدم أنه إذا أقدم على الشراء عالما فلا يجوز له الرجوع على البائع، أصلا لا يجوز له الرجوع. وهذا أجنبي عن محل كلامنا، لأن كلامنا فيما لو كان المشتري جاهلا، وليس فيما لو كان المشتري عالما. مع أن البائع في قضية زريق، يعني في رواية زريق، البائع هو القاضي، فإن كان قضاؤه قضاء من؟ قضاء القاضي. إن كان قضاؤه صحيحا لأنه منصوب من الحاكم الشرعي، لم يتوجه إلى القاضي غرم وضمان، لأن الحاكم من قبل الشارع والمعصوم سلام الله عليه ليس غارا للمشتري. لماذا ليس غارا؟ من جهة حكم القاضي على طبق البينة المأمور بالعمل بها. القاضي ماذا فعل؟ اعتمد على الوثيقة واعتمد على الشهود العدول، فهو لم يغر المشتري، ولذلك لا ضمان. أما الفرض الثاني، وإن كان قضاؤه باطلا لأنه مخالف ومنصوب من حاكم الجور كما هو الظاهر، لأنه في ذلك الزمان من ينصب القضاء هم حكام بني العباس، فالظاهر علم المشتري ببطلان قضاء المخالف، لأن المشتري شيعي ويعلم أن هذا القاضي مخالف ومنصوب من قاضي الجور، فهو يعلم أن قضاءه باطل. ببطلان قضاء المخالف وبطلان تصرفه في أمور المسلمين، فهو من هو؟ المشتري عالم بفساد البيع، ومع ذلك أقدم على المعاملة، وإذا كان عالما فلا رجوع له، يعني لا يجوز له الرجوع على البائع كما تقدم سابقا. هذا تمام الكلام في القسم التالي. بدي شلون يعني خطأ؟ لا، الخطأ طبعا هنا يوجد خطأ حتى لو كان قاضي من قبل الشارع، هو قاضي شرعي، ولكنه اشتبه لأنه تبين أن الورثة قد خدعوه واعترفوا بعد ذلك. هو خطأ في إصابة الواقع، ولكنه لم يخطئ في اعتماده على البينة، هو طبق القواعد الشرعية. فلا، الرجوع ثابت، إذا كان القاضي قاضي حق الرجوع ثابت، أما إذا كان قاضي باطل فهو عالم ولا يثبت الرجوع. طبعا قد يكون صار سبق باللسان، إذا كان قاضي حق فهو لم يخطئ في الاعتماد على القواعد الشرعية، وإنما قد لا يصيب الواقع لكنه معذور لأنه اعتمد على البينة، وما زال اعتمد على البينة فليس من حق المشتري أن يرجع على القاضي، ولو كان القاضي لم يصب الواقع، لأنه ليس متعمدا وليس غارا وليس مخادعا، فلا يجوز الرجوع على كلا الفرضين. وأما الثاني يعني القسم الثاني من الغرامات، وهي الغرامات التي اغترمها المشتري مقابل المنافع المستوفات كاللبن والصوف والسكن وغير ذلك، فهل يجوز له الرجوع على البائع الفضولي أو لا يجوز؟ قولان في المسألة. القول الأول لا يجوز له الرجوع. القول الثاني يجوز له الرجوع. والمشهور اختار القول الثاني، بل يشم من بعض العبائر قيام الإجماع على جواز الرجوع، والمصنف يختار القول الثاني، يقول أقواهما الرجوع، ويشير إلى جملة من العلماء الذين اختاروا القول بالرجوع، لذلك يقول وأما الثاني وهو ما غرمه المشتري في مقابل المنافع المستوفات، في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها يعني بهذه الغرامات على البائع الفضولي خلاف، يعني قولان في المسألة أقواها، طبعا الأصح أن يقول أقواهما، إذ لا يوجد لدينا إلا قولان، من يقول أقواها يعني توجد أقوال، هي لا يوجد إلا قولان، أقواهما الرجوع يعني له الرجوع على البائع وفاقا، اللي هذا هو الرأي المشهور، وفاقا للمحكي، والحاكي هو صاحب مفتاح الكرامة، عن المبسوط الشيخ الطوسي والمحقق الأول والعلامة، لكن في كتاب التجارة، لأنه توجد لديه فتوى مخالفة في كتاب الغصب، الآن نتكلم عن باب التجارة، والعلامة في كتاب التجارة، والشهيدين الأول والثاني، والمحقق الكركي المحقق الثاني، وغيرهم كفخر المحققين والمحقق الأردبيلي وغيرهم. وعن التنقيح أن عليه، يعني شنو عليه؟ على حق الرجوع وجواز الرجوع الفتوى، هذه العبارة يشم منها قيام الإجماع، يعني الفتوى قائمة على جواز الرجوع ولم يخالف في ذلك أحد. لأن ما هي الأدلة على جواز الرجوع؟ يذكر المصنف جملة من الأدلة. الدليل الأول قاعدة الغرور التي تقول المغرور يرجع على من غره، وهي قاعدة متفق عليها ومسلمة، وطبقوها مثلا في من قدم طعام غيره إلى شخص آخر، يعني أنا أخذت مثلا الفاكهة منك وطعامك وأعطيته لشخص آخر، والشخص الآخر لا يعلم أن هذا الطعام ليس لي فأكله، وبعد أن أكله طالبه المالك الأصلي، قالوا يجوز للآكل الرجوع على من قدم له الطعام، لأن من قدم له الطعام قد غره وأوهمه أن الطعام له مجاناً، ولكن تبين أن طعاما لغيره. هكذا في محل كلامنا. البائع الفضول قد غر المشتري، والمشتري تخيل أن البائع هو المالك وتصرف في العين، ولكنه تبين أنه ليس هو المالك، والمغرور يرجع على من غر. قال الدليل الأول يعني لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره، الجاهل الذي لا يدري أن هذا المال ليس له فأتى له، فما يغترمه يرجع به على الدافع. هكذا في محل كلامنا. فالفضول غار يكون حاله حال من قدم طعاما. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، وذلك لأن المالك الأصلي لو غرم المشتري على تصرفاته وانتفاعاته بالعين بسبب أن البائع قد غر المشتري، والمشتري تصور أن هذه الانتفاعات هي له مجانا، يتصور أن العين قد اشتراها، وإذا قد اشترى العين فالتصرفات مجانية بالنسبة إليه. فإذا حكمنا عليه بعدم جواز الرجوع على البائع الفضولي لترتب على المشتري ضرر كبير، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. فدفعا للضرر نحكم بجواز رجوع المشتري على البائع الفضولي. قال ويؤيده، يؤيد ماذا؟ حق الرجوع قاعدة نفي الضرر. طبعا ليش قال يؤيده؟ لماذا لم يقل ويدل عليه؟ الجواب لأمرين: لأن الاستدلال بقاعدة لا ضرر ولا ضرار في المقام يتوقف على أمرين. الأمر الأول أن نسلم أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار ناظرة إلى الضمان وعدم الضمان، هذا أولا. ثانيا أن نسلم أن البائع هو السبب والعلة التامة لخسارة المشتري وضرره، وكلا الأمرين غير مسلم. لذلك قال ويؤيده قاعدة نفي الضرر. تقريب التأييد: فإن تغريم من أقدم على إتلاف شيء، من هو الذي أقدم؟ المشتري في محل كلامنا. من أقدم على إتلاف شيء، وذلك الشيء هو المبيع أو منافع المبيع، من دون عوض. يعني شنو من دون عوض؟ هو أقدم ويتصور أن العملية هي بدون عوض، لأنه يتصور أنه هو المالك مغرورا. هذه حال لكلمة أقدم، من أقدم مغرورا مخدوعا من قبل البائع، مخدوعا من آخر وهو البائع، بأن له ذلك مجانا، أي بأن له يعني لمن أقدم على الإتلاف ذلك يعني له هذا الإتلاف والتصرف مجانا، يتصور أن هذا الإتلاف له مجانا لأنه تصور أنه مالك للشيء، وإذا كان مالكا فإتلافه فيه له أو تصرفه فيه هو أمر مجاني بلا عوض. زين، من دون، هاي من دون تتعلق بقوله فإن تغريما، تغريم من أقدم على الإتلاف من دون الحكم برجوعه وهو المشتري الذي أقدم على الإتلاف دون رجوعه إلى من غره، ماذا يلزم من ذلك؟ في ذلك ضرر عظيم، تغريمه دون رجوعه على من غره يستلزم الضرر العظيم على المشتري، ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام. إن قلت أصل لا يوجد ضرر، لأن المشتري إنما اغترم هذه المبالغ مقابل ماذا؟ مقابل المنفعة التي استوفاها، فهذه غرامة مقابل عوض، لو غرامة بدون عوض، هي غرامة مقابل عوض، فلذلك لا يجوز له الرجوع. الجواب كلا، هذه المنافع التي استوفاها لا تدفع الضرر عن المشتري كما سيأتي بيانه في الفقرة اللاحقة. قال ومجرد، هاي مبتدأ، ومجرد رجوع عوضه، عوض من؟ يعني ما اغترمه للمالك، ومجرد رجوع عوض ما اغترمه للمالك إليه، لمن إليه؟ إلى المشتري، رجوع العوض إلى المشتري وهو المنفعة التي استوفاها، يقول هذا لا يدفع الضرر مما اغترمه للمالك. لماذا لا يدفع الضرر؟ يقول وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى. صدق الضرر عرفي وواضح ولا يخفى على الإنسان العرفي. لماذا لا يخفى؟ إذ أن الفضولي لو لم يبع هذا الشيء لهذا المشتري لما وقع في الغرامات المالية التي اغترمها للمالك الأصلي، فوقع في الضرر، خصوصا في بعض الموارد، هذا خصوصا في بعض الموارد، بيان لقوله لا يدفع الضرر خصوصا في بعض الموارد. أي موارد؟ وهي الموارد التي استوفى المشتري فيها المنفعة في الأمور غير الضرورية لمعاشه، لو استوفاها للأمور الضرورية للمعاش لكان العوض قد وصل إليه ولا يعتبر ضررا، لكن لو استفاد من هذا المبيع في الأمور الكمالية كما لو اشترى سيارة وجعل يكثر فيها في المناطق ويتنزه بها وإلى آخره، ثم جاء المالك وغرمه على ذلك، فيتضرر أو لا يتضرر؟ تضرر، وإن كان قد استوفى المنفعة لكنها منفعة مالية، لو كان يعلم أن فيها غرامة لما أقدم عليها، فحتى لو استوفى المنفعة الضرر باق وصادق. لذلك يقول وكيف كان، فصدق الضرر وإضرار الغار به مما لا يخفى، خصوصا في بعض الموارد التي يكون الاستيفاء في الموارد الكمالية وليس في الموارد الضرورية، فالضرر واضح صريح. فما في الرياض؟ صاحب الرياض قال إن القائلين بجواز الرجوع لا يمكنهم الاستدلال بقاعدة المغرور يرجع على من غره على إطلاقها، إذ لا يوجد لدينا إطلاق يقول كل غار يرجع على من غره، ما عندنا هيك إطلاق، بل المغرور يرجع على من غره إذا ترتب عليه الضرر، وبما أنه في محل كلامنا لا يوجد ضرر، من الذي يقول صاحب الرياض في محل كلامنا لا يوجد ضرر لأنه قد استوفى المنفعة، فلا نستطيع أن نقول المغرور يرجع على من غر، لأن المغرور يرجع على من غر قاعدة مختصة بصورة ترتب الضرر، ولا يوجد هنا ضرر. هذا كلام صاحب الرياض. المصنف يقول فيه ما لا يخفى. أولا القاعدة مطلقة وغير مقيدة بصورة الضرر، القاعدة المغرور يرجع على من غره وغير مقيدة في صورة الضرر. ثانيا حتى لو كانت القاعدة مخصوصة بصورة الضرر، ففي موردنا يوجد ضرر أو لا يوجد ضرر؟ يوجد ضرر، وخصوصا في الموارد التي تعتبر من الموارد الكمالية وليست من الموارد الضرورية، فهذا ضرر على المشتري انتفع من العين في مورد كمالي، وهذا المورد الكمالي سبب له خسارة، فهذا ضرر أو ليس ضرر؟ ضرر، ولو كان عالما بترتب الخسارة لما أقدم على هذا الانتفاع الذي هو كمالي وليس ضروري. إذن أولا القاعدة مطلقة، وثانيا موردنا فيه ضرر، فكلام صاحب الرياض غير صحيح. قال فما في الرياض من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر، يعني ما نقدر نستفيد من قاعدة الغرور إلا في الموارد التي فيها ضرر. زين وموردنا فيه ضرر أو ليس فيه ضرر؟ يقول ليس فيه ضرر، إذن القاعدة لا تنطبق في موردنا من أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام. يا هو المفقود الضرر، إذا لا يوجد ضرر في المقام فلا تنطبق لا قاعدة لا ضرر ولا ضرار، ولا قاعدة المغرور يرجع على من غر. لماذا لا يوجد ضرر يا صاحب الرياض؟ يقول لوصول العوض إلى المشتري. ما هو الذي وصل؟ المنفعة التي استوفاها، هذا ما قاله صاحب الرياض. يقول فما في الرياض لا يخلو عن شيء. أوردنا عليه إرادين، الإراد الأول قاعدة الغرور مطلقة وغير معلقة على صدق الضرر، ثانيا موردنا فيه ضرر. هذا ما أجاب به المصنف على صاحب الرياض. يوجد رد آخر لصاحب الجواهر على صاحب الرياض يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. هذا الإرهاس وايد دورنا.